إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المنان لخلاصة تفسير القرآن تحت عنوان علوم التوحيد والعقائد والأصول، قال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ذكر الله تعالى في هذا قدح المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإدلاءهم بهذه الشبه التي يعلمون ويعلم الناس بطلانها، فزعموا أنه افترى هذا القرآن وأنه ساعده على ذلك قوم آخرون، فرد الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم عظيم وجراءة يعجب السامع كيف سولت لهم أنفسهم هذا القول الهراء، وأنه من الزور والظلم، فإنه قد كانوا يعرفون بلا شك صدقه وأمانته التي لا يلحقه فيها أحد، وأنه لم يجتمع بأحد من أهل العلم ولا رحل في طلبه، وقد نشأ بين أمة أمية في غاية الجهل والضلال، وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي لم يطرق العالم أعظم منه ولا أعلى معاني وأغزر علما ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه وأتم من حكمه وحكمه ومبانيه. وقد تحدى أقصاهم وأدناهم وأفرادهم وجماعتهم وأولهم وآخرهم أن يأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، وصرح لهم أنهم إن أتوا بشيء من مثله فهم صادقون، وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الكلام، فعجزوا غاية العجز عن معارضته والإتيان بمثله، واتضح لهم ولغيرهم تعيهم وعجزهم، وتبين بطلان دعواهم. وكل من حاول أن يأتي بكلام يعارض به ما جاء به الرسول صار كلامه ضحكة للصبيان فضلا عن أهل النظر والعقول. وكل شبهة يدلون بها في معارضة الرسول من حين يوجه لها النظر الصحيح تضمحل وتزهق، إن الباطل كان زهوقا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أصول، وهي ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بالرسالة، وما يتعلق بالمعاد، وذكر ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره فيما يتعلق بالأصل الأول. وهنا يذكر ما ييسره الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأمر الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قامت البراهين التي لا تدفع ولا يمترى فيها بحال، على أنه صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه أنه رسول الله، وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى بالآية الكبرى وهي القرآن المجيد. وقد بعثه الله تبارك وتعالى في قوم يقادون من ألسنتهم وهم في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، فتحداهم الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد وبين لهم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولا بمثل عشر سور منه، ولا بمثل سورة واحدة منه، مع أنهم أرباب الفصاحة وملوك البيان. بل إن الله تبارك وتعالى بيّن لهم أنهم لو اجتمعوا جميعا إنسا وجنا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما كان أحد من البشر ليجترئ على مثل هذا الكلام. نعم، لأنه ليس بكلام بشر، إنما هو كلام الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يأمن إذا ما أرسل الدعوة هكذا فيما يتعلق بالمستقبل تحديا، فإنه لا يأمن إذا كان الأمر إليه أن يأتي من يستطيع أن يدحض ما أتى به وأن يتحداه، ولكنه كلام الله. والفرق بين كلام الله تبارك وتعالى الخالق وكلام المخلوقين كالفارق بين الخالق والمخلوقين، لأن الكلام صفة المتكلم، وكلام الله تبارك وتعالى صفته، والصفة تكون على قدر الذات، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فكلامه ليس كمثله كلام. وأما المخلوق مهما بلغ في البلاغة والفصاحة والبيان فكلامه صفته، وصفته على قدر ذاته، وهو مخلوق عاجز فان، فكذلك كلامه على قدره. فتحداهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمثل أقصر صورة في القرآن المجيد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نشأ بينهم يعرفونه، ونشأ تحت أعين الكبار منهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلمهم ويكلمونه. فلما أتى بالقرآن المجيد الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، علموا أن الفرق بين ما أتى به وأسنده إلى الله تبارك وتعالى وكلامه الذي اعتادوه منه كالفارق بينه كمخلوق والفارق بين الله العظيم تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم وهو كلامه، فكلامه على قدر ذاته جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ تحت أعينهم وبين ظهرانيهم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يشب شيئا فشيئا تحت أبصارهم، يخالطهم ويخالطونه، ويعلمون أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون أنه هو الصادق الأمين، كما أطلقوا عليه ذلك من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال كبيرهم في الكفر والشرك: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون في صدقه ولا يشكون في أمانته، بل إنهم مع العداوة المفرطة كانوا يأتمنونه على نفائسهم وما يخشون عليه ويخافون، فكانوا يأتمنونه على ذلك مع العداوة بينه وبينهم إلى آخر لحظة كان فيها بمكة صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم استخلف وراءه من يؤدي الأمانات التي كانوا قد ائتمنوه عليه. إذن هم يعلمون صدقه ويعلمون أمانته صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعلمون أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر، كان الكفار يعلمون ذلك ويتيقنونه، فما الذي جعلهم إذن يعادونه ويجهرون بأنهم يشكون في صدقه فيما أتى به من عند ربه؟ إنما دعا إلى ذلك ما يدعو إليه نوازع البشر مما ينطوون عليه من الحسد والحقد وما أشبه. فإن أبا جهل قال: نحن وبنو عبد مناف تسابقنا، كنا كفرسي رهان، حتى إذا تساوت الركب وتحاذت، بمعنى أنه لا سابق ولا مسبوق، أعطوا فأعطينا، تصدقوا فتصدقنا، أنفقوا فأنفقنا، فلما تحاذت الركب وكنا كفرسي رهان لا سابق ولا مسبوق، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ فالمسألة كانت تعود عندهم إلى ما يدعونه من الشرف الأرضي وما تعارفوا عليه من تلك الرفعة الإنسانية بالتسلط على خلق الله في أرضه. وأما القرآن العظيم فقد قطعوا الطمع عن أن يأتوا بمثله، لذلك لم يجترئ واحد منهم على معارضته. والذي أتى بعد ذلك من المحاولات الفاشلة من بعض المتنبئين الكذبة كمسيلمة وسجاح، فإن ذلك مما أضحك عليهم من كان حولهم، وكانوا يعلمون أنهم من أهل الكذب، وهم يعلمون أنهم، أي يعنون أنفسهم أنهم من أهل الكذب أيضا. فإن عمرو بن العاص لما ذهب إلى مسيلمة وكلمه وقال: ما أنزل عليك؟ فقال: أنزل علي كذا، وساق شيئا من هرائه، فقال له: الله يعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، فلم يراجع، فهو كذاب، ولكنه اجترأ لسفاهته على المعارضة. وأما الذين احترموا عقولهم فإنهم علموا أن القرآن لا يعارض، القرآن لا يمكن أن يعارض بحال، وكيف يعارض المخلوق بكلامه كلام الخالق العظيم، وكلام المخلوق صفته، وكلام الخالق العظيم صفته، والصفة على قدر الذات. من أجل ذلك لم يثبت أن واحدا من أولئك مع شدة عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاول مجرد محاولة أن يعارض القرآن المجيد، ولكن ذهبوا مذاهب أخرى. من جراءتهم أنهم قالوا: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد أساطير الأولين، اكتتبها من كتب الأولين المسطورة، فهي تملأ عليه بكرة وأصيلة. فيا ويحه، من الذي عندهم في بطن مكة يمليها؟ وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ ولو فرض وقدر أنه يوجد أحد، لما يختص محمد وحده بالأخذ عنه؟ لماذا لم يذهبوا أيضا ليأخذوا عنه كما أخذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه من سفاهتهم ادعوا أن قينا روميا كان يصنع السلاح ويصلحه بمكة، قالوا: كان محمد صلى الله عليه وسلم يجلس إليه، وأنه أخذ عنه القرآن العظيم، وكان أعجميا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أعجمي وعربي؟ يعني كيف يأتي هذا العجمي الذي لا خبرة له بلسان العربي وبيانها بهذا القرآن العظيم المعجز الذي لا يستطيع أساطين البلاغة والبيان وأرباب الفصاحة أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، وهو يستطيع، يعني ذلك الأعجمي، أن يأتي بهذا القرآن العظيم؟ ولكنهم لسفاهتهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إليه ويتلقى العلم عنه، وكان اسم ذلك القين، كان اسمه جبرا. فهذه الدعوة دعوة ساقطة بهذا الذي مر، لأنه أعجمي والقرآن عربي مبين. هذا أولا. وثانيا، لماذا لم يذهبوا أيضا إليه ليتعلموا منه؟ يعني إذا كان هو يتلقى القرآن عن ذلك القيم، فلماذا لم يذهبوا وهم أعظم مالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا نفوذا في ذلك الوقت بمكة، لماذا لم يذهبوا ليجلسوا إليه ويتعلموا به، ثم ليعلنوا بعد ذلك لمحمد وللعالم أن قد أتينا بمثل ما جئت به وقد قبلنا التحدي وقد انتصرنا عليه؟ وهم أحرص الخلق على تفنيد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله إنما هو من المماحكات، كما كان يقول قائلهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لم يقل اسمعوا إليه وعارضوه، اسمعوا إليه وأتوا بمثله، اسمعوا إليه وفندوه وانقدوه إلى غير ذلك، ولكن لا تسمعوا لهذا القرآن، وإذا حضرتم المجالس التي تتلى فيها آياته فالغوا فيه، فيحدثون الصخب والشغب لكي لا يسمع القرآن المجيد لعلكم تغلبون. فهذا هو ما عندهم. وأما أن يفيئوا إلى العقل، وأما أن يفيئوا إلى الخلق الحسن، وأما أن يعودوا إلى الطبيعة التي فطرهم الله عليها قبل أن تجتالهم الشياطين عنها، من أجل أن يتأملوا، من أجل أن ينظروا، قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. وعظهم الله رب العالمين بالأخذ بالتي هي أحسن. قل إنما أعظكم بخصلة، قل إنما أعظكم بخصلة واحدة: أن تقوموا لله مثنى وفراد، لأنكم عندما تقومون مجتمعين يأتي إليكم كثير من الخلل والصخب، ولا يستطيع الواحد أن يستقل بالتفكير الصحيح. إذن قوموا مثنى مثنى، أو قوموا فرادا ثم تفكروا. هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان بين ظهرانيكم، تربى تحت أعينكم، تعرفون أخلاقه وتعرفون رجاحة عقله، وأنتم الذين شهدتم له برجاحة العقل، لم يشهد بذلك غيركم وتبعتموه، وإنما أنتم أنفسكم الذين شهدتم له برجاحة العقل. كاد الاختلاف أن يدب بينكم، وكاد الاقتتال أن يشهر سيفه على رقابكم، لما نقضتم الكعبة وأردتم أن تعيدوا الحجر الأسود إلى موضعه، ثم اختلفتم أي القبائل يضع الحجر في موضعه ويتولى شرف وضعه، فاختلفتم وتنازعتم، ثم رجعتم إلى العقل فقلتم: نحكم أول طالع علينا. فطلع محمد، قالوا: جاء الأمين، رضينا بحكمه صلى الله عليه وسلم. فعرضوا عليه القضية، فقال: أتوني بثوب. فأتي به فبسطه، ثم وضع الحجر على ذلك الثوب، ثم قال: احملوا، يعني تلك القبائل، فاجتمعت ثم حملت جميعا الحجر، فلم يستقل واحد منهم بحمل. فلما كانوا بإزاء موضعه في البيت أخذه بيده الشريفة ثم وضعه هو في موضعه، ورضوا بحكم الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما تدعون، ما بصاحبكم من جنة. فتأملوا في هذا وتفكروا فيه، ولكن لا تفكروا مجتمعين، لأن التفكير الجماعي ليس بتفكير في الحقيقة. الناس عندما يفكرون تفكيرا جمعيا، تفكيرا جماعيا، يفكرون بطريقة القطيع، والقطيع يسمع الهائعة فيتبعها، يسمع الصيحة فيكون وراء الصائح. فالله رب العالمين أمرهم بأن يقوموا مثنى وفرادى، ثم أمرهم بأن يعودوا إلى عقولهم متفكرين، ولينظروا في حال هذا الرجل الذي أتاهم بهذا القرآن وادعى أنه من عند الله، وقال إنه مرسل إليهم من لدن رب كريم. تفكروا في حاله، هل عهدتم عليه قبل ذلك كذبا أو جنونا أو خيانة؟ وأنتم الذين ستجيبون وستقولون: لم نعهد عليه من ذلك شيئا صلى الله عليه وسلم. إذن مقالتهم مقالة زور وافتراء،
لا يخفى كذبها على أحد. تشبثوا وقالوا: كان محمد يجلس إلى قين حداد في مكة فارسي. والثابت أنهم قالوا كان روميا لا فارسي، فارسي فيتعلم منه. فلهذا قال الله عنه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قالوا يعلمه ذلك القين المسمى بجبر، وكان يجلس لإصلاح السلاح عند الكعبة، فكان يجلس إليه يتعلم منه. كذا قالوا. فتأمل في رد ربنا تبارك وتعالى عليهم هذه الفري: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا القين كان أعجميا والقرآن عربي، أعجمي وعربي. هذا القرآن لسان عربي مبين بالغ في البيان والبلاغة نهايتها وغايتها، فلا يمكن الجمع بين النقيضين. أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجمي اللسان الذي لم يعرف عنه علم يرجع إليه ولا معرفة يتميز بها، وهذا القرآن الذي جاء به مع كمال بلاغته حوى علوم الأولين والآخرين. ولما كان هذا القول الذي قالوا والمكابرة التي تجرأوا عليه قد علم الموافق والمخالف كذبها وافتراءه، وكان جميع أعداء الرسول لهم ورثة يقومون بالعداوة للرسول والدين ويعطونها حقها، ولو جلبت عليهم ما جلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمكابرة. وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون الذين يكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممن جاء بعد الأعداء الأولين على مر الدهور وكر العصور إلى عصرنا هذا، فأولئك المستشرقين وغيرهم من المنصرين الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إنما افترى هذا القرآن المجيد وإنما علمه إياه بشر تكلم به إليه وأوحى به إليه. فيقول المصنف رحمه الله: وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسول، ورأوا أن مقالته قد بطلت واضمحلت وبان زورها لكل أحد. صاغها هؤلاء المكذبون بعبارة موهوها وظنوا أنها بهذا التمويه تروج، فزعموا وما أسمجه وأكذبه من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من نفسه، وأنه كان يخلو بالطبيعة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم فيعطيها لبه ويناجيها بقلبه، فيخيل إليه أصناف التخاييل فيأتي بها إلى الناس زاعما أنها من وحي الله على يد جبريل، وأن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها أهل الرأي والحجة. ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله وتعاليمه وتقويمه للأمم وبهرهم هذا النور العظيم، لجأوا إلى هذا التحذلق الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا النبي صلى الله عليه وسلم ورقوه إلى رجل من الطبيعيين، كما قال هذا القول الباطل أحد ملاحدة الإفرنسيين وتلقاها عنه بعض الملاحدة العصريين، وهو مبني على إنكار وجود رب العالمين وأنه ما ثم إلا عمل الطبيعة. فتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يناجي نفسه لا يناجي ربه، وأنه كان يتلقى من ذاته ولا يتلقى من أمين الوحي جبريل ما أتى به من عند ربه جل وعلا. قالوا ذلك وأشاعوه، وتلقاه عن الغربيين بعض الملاحدة العصريين، وهو مبني على إنكار وجود رب العالمين وأنه ما ثم إلا عمل الطبيعة. وقد علم الناس أن هذا القول المزور أعظم مكابرة ومباهتة من قول الأولين، وأن هذا الافتراء الذي ولدوه بعد مئات السنين أوضح ضلالا وظلما وجراءة ووقاحة من زور الأولين، وأن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بآرائهم وتاهوا بعقولهم. قد بين الله كذبهم فيما قالوا. وتاهوا هاهنا من التيه من العجب والافتخار، وتاهوا بعقولهم. قد بين الله كذبهم فيما قالوا، وأن عقولا ولدت هذه الأقوال المؤتفكة والخيالات الفاسدة والمقالات الفاسدة لعقول سافلة وآراء ساقطة يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتها وإنكارها أجل الحقائق. ولهذا قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالرب القادر العظيم الذي أحاط علمه بجميع الأسرار وعلم أحوال العباد حاضرها ومستقبلها، فأنزله لهدايته وجعله منارا وعلما يهتدي به المهتدون في كل وقت وحين. فجميع الحقائق التي دعا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة للعباد، لا يأتي من الحقائق ما يغيرها، ومحال أن يأتي شيء أصلح منها أو مثلها أو يقاربها. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة، فلما أيد من جاء بها بنصره وحجده وأرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم التي يتبين بها أنه الحق وما سواه ضلال، علم بذلك أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم لربه، وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وأغشهم وأعظمهم جهلا وضلالا وغيا وفسادا في كل زمان ومكان. فذكرها هنا حجتين من حجج أهل السنة على إثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. فأما الحجة الأولى فهي أنه لا يأتي أبدا من الحقائق التي يعلمها الناس بعد عصر النبوة ما يتناقض مع الحقائق التي أثبتها القرآن العظيم، وهذا حق لا مرية فيه. فإن طبيبا فرنسيا وقد أسلم بعد وهو موريس بوكاي كتب كتابا عقد فيه مقارنة بين الكتب الثلاثة وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وتدور المقارنة على ما يتناقض من الأقوال المبثوثة في تضاعيف تلك الكتب مع الحقائق العلمية الثابتة، فوجد أن التناقض بين الحقائق العلمية وما هو مثبت في الكتابين لا يمكن عده وحصره إلا بشق النفس. وأما القرآن فلم يجد حقيقة مثبتة في القرآن العظيم تتنافى مع حقيقة مثبتة في كون الله رب العالمين، ولا فيما اكتشفه الإنسان عند بحثه وفحصه وفتشه في المادة متعاملا معها على أساس من العلم الحديث، لم يجد شيئا يتناقض قط مع كتاب الله تبارك وتعالى فيما أثبته من تلك الحقائق العلمية الثابتة في جميع فنون العلم المادي الظاهر المعاصر وما قبل المعاصر. هذا أمر يدلنا على أن هذا القرآن هو كلام الله. لما؟ لأن كلام الصادق لا يتناقض مع فعله، وهذا الكون فعل الله تبارك وتعالى هو خلقه، فهذا الكون بما فيه من الحقائق الثابتة من الحقائق لا من النظريات، فالنظريات يخترعها الإنسان بعقله البشري وقد تثبت بعد ذلك وقد لا تثبت، وأما الحقائق الثابتة فهذا الكون بما فيه من الحقائق هو من صنع الله، خلقه الله رب العالمين. إذن هذا الكون صنع الله، والقرآن كلام الله، والصادق لا يمكن أن يتناقض قوله مع فعله وهو كذلك، ف فلا يمكن أن يتناقض القرآن العظيم مع شيء من الحقائق الثابتة المبثوثة في تضاعيف الكون الكبير. فهذا دليل على أن القرآن كلام من خلق الخلق وبرأهم ومن سواهم وفطرهم، ولا يمكن أن يقر العقل إلا بذلك. فهذا أمر. أمر ثان من حجج أهل السنة والجماعة على إثبات أن القرآن كلام الله، حجتهم في ذلك مبنية على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقومه إنه رسول أرسله الله إليهم وأنزل عليه وحيا تلاه عليه. قال أهل السنة: الله رب العالمين الذي يسمع ويرى، لا يمكن أن يدع أحدا يكذب عليه من غير أن يفضحه، من غير أن يجعل مما يكذبه ما يقوم أمام الخلق مكذبا له ورادا له دعواه أنه مرسل من عند الله. قالوا: والله رب العالمين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه مرسل من لدن وقد أنزل إليه الوحي الذي تلاه عليهم أيده بالمعجزات وأيده بالحجج الباهرات ونصره في المواطن التي خاضها مع قومه ومع غيرهم. فالله رب العالمين ما كان ليسكت على كاذب يدعي أنه مرسل من لدن ويوهم الناس أن الله هو الذي أرسله، ثم يتركه الله رب العالمين بتلك الدعوة ولا يفضحه ولا يكذبه. فلما لم يقع شيء من ذلك بل وقع نقيضه، وأن الله تبارك وتعالى أيده وأمده بالحجج والبراهين في الآيات التي قال إنها قد أوحاها الله إليه، وكذلك ما عصمه الله به من أن يصل شيء من أذاهم إليه ولم يسلطهم الله تبارك وتعالى عليه، فلم يستطيعوا أن يخلصوا إليه ليقتلوا صلى الله عليه وسلم، بل كان ينصره في المواطن التي تكون بينه وبينهم إلى غير ذلك من المؤيدات. فلما كان ذلك كذلك دل على أن الله يؤيده وعلى أنه مرسل من لدن ربنا تبارك وتعالى حقا وصدقا. ومن مكابرة أعداء الرسول أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم ويتفننون في إفكهم المكشوف كذبه، فمنهم من قال إنه مجنون، ومنهم من قال ساحر وكاهن، ومنهم من قال مسحور، ومنهم من قال لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده، ولو كان صادقا لأغناه الله عن المشي في الأسواق وجعل له جنات وأنهارا وأموالا كثيرة. وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها ليست من الشبه فضلا عن كونها من الحجج. ولهذا قال تعالى معجبا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله عن المكذبين للرسول هي بنفسها تدل على كذبهم ومكابرتهم قبل أن يعرف بطلانها من الأدلة الأخرى. فبرهان كذبها فيها، وتهافتها يغني عن ردها، فسقوطها يغني عن إسقاطها، فهي ساقطة بنفسها، لأنهم يكابرون يقولون هو ساحر قد عاش بينكم وتعلمون أنه أبعد الناس عن هذه الفرية، شيء آخر ما دام ساحرا فلما لم يسحر. يقولون إنه جاء بسحر مبين فلماذا لم يؤثر فيكم سحره، هذه دعوة فارغة. يقولون إنه كاهن وما جربوا عليه شيئا من ذلك قط، وما كلامه من كلام الكهان، وأنتم تعلمون زمزمة الكهان وتعلمون رطانة الكهان، فهل كلامه الذي أتى به من كلام الكهان في شيء؟ هل كلامه من كلام السحرة في شيء؟ تقولون شاعر وأنتم تعلمون الشعر وأنتم أعلم الناس به، فأين الشعر من كلامه؟ هل هذا الكلام الذي جاءكم به من الشعر في شيء؟ إذن هذه كلها من المكابرات. وهم يقولون لو كان صادقا لأغناه الله عن المشي في الأسواق وجعل له جنات وأنهارا وأموالا كثيرة. والجهة منفك، ما العلاقة بين أن يستغني عن المشي في الأسواق وأن يكون صادقا؟ ما العلاقة بين أن يكون غنيا يملك القصور والضياع وأن يكون صادقا؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ أولا يكون المرء صادقا إلا إذا كان غنيا؟ أولا يكون صادقا إلا إذا استغنى عن المشي في الأسواق؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله عن المكذبين للرسول هي بنفسها تدل على كذبهم ومكابرتهم قبل أن يعرف بطلانها من الأدلة الأخرى. وإذا وزنت هذه الأقوال الجارية من الأولين رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرين. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما جاء به الرسول من الهدى في جميع أبواب العلوم النافعة والدين الحق الذي هو الصلاح المطلق، هذا الذي جاء به أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا، وأكبر الأدلة على إبطال كل ما ناقضه من أقوال المؤتفكين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقسم تعالى بالقلم والقلم وما يسطرون. والقلم هنا اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم. وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته تعالى العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون. فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام. وهذا هو السعادة في الدنيا. ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما شاء. وأما البشر فليس لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا. فمن أقسم بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. فليس للمسلم، ليس للعبد أن يقسم بغير الله. والقسم بغير الله تبارك وتعالى شرك، بل على العباد كلهم إذا أرادوا أن يقسموا أن يقسموا بالله تبارك وتعالى وحده. وأما الله جل وعلا فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، يقسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها وبالنهار إذا جلاها، يقسم بالفجر، يقسم بالضحى، يقسم بالقلم. لله أن يقسم بما شاء على ما شاء، وهو سبحانه وتعالى خالق الخلق أجمعين. وأما الخلق فليس لهم أن يقسموا إلا بالله رب العالمين. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، غير مقطوع، غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو دائم متتابع مستمر. وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من المقامات العالية في الدين والأخلاق الرفيعة. ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم. فعلى صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم على جميع الخلق، وفاق الأولين والآخرين، وكان خلقه العظيم كما فسرته به عائشة رضي الله عنها هذا القرآن الكريم. فقد أخرج أحمد وصححه الألباني من حديث سعد بن هشام قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فكان أول الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلها، فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن في ذلك محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ له في كلامه ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله بأعلى المنازل وكان أعداؤه يقولون إنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه كان أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله في هدايته من يصلح للهداية دون غيره. من آياته صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأخلاقا صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى لما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، أتى بعلى التي هي للاستعلاء، فحتى الخلق العظيم هو مستعل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فأكمل الله رب العالمين له خلقه، فلا أحد أحسن خلقا منه صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف العلامة رحمه الله تعالى، كان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الناس مراعاة تامة فيما يتعلق بالأمور النفسية وفيما يتعلق بالأمور الاجتماعية وفيما يتعلق بالمعاملات المادية وفيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد وفيما يتعلق بالحرمان والعطاء صلى الله وسلم وبارك عليه، حتى إن بعض الذين كتبوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا بحجة جميلة عذبة، وهي أن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله تبارك وتعالى من كان حوله من أصحاب، لأن مناحي العظمة قد تباينت عندهم واختلفت وتنوعت، فمنهم من يملك مقادة الحلم، ومنهم من يملك مقادة البيان، ومنهم من يملك مقادة الشجاعة، ومنهم من يملك مقادة الكرم، إلى غير ذلك من أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلة الطاهرة تآلفت قلوبها مع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان عند واحد منهم من خير إلا وكان عظمه وأكبره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مجمع العظمة الإنسانية صلى الله وسلم وبارك عليه، فاجتمعت فيه عظمة الصفات جميعها التي حل الله رب العالمين بها الإنسان، فأجملها له وأكملها له صلى الله وسلم وبارك عليه. فأما كرمه فحدث عن البحر ولا حرج، وأما شجاعته فإليها المنتهى في الشجاعة، وأما إقدامه فإن إقدامه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدانيه إقدام أحد من الخلق، إلى غير ذلك مما آتاه الله رب العالمين فصلى الله وسلم وبارك عليه. فصل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إلى آخر السورة الكريمة. قد مر أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأصول الثلاثة، ذكر التوحيد ما يتعلق بالألوهية بعبادة الرب جل وعلا، وذكر الرسالة، وذكر البعث، هو يشير بالآيات التي يجمعها ويعلق عليها مفسرا رحمه الله تعالى إلى هذه الأصول. فذكر أولا بعض ما يتعلق بتوحيد ربنا جل وعلا، ثم أتى ببعض الآيات التي تدل على الرسالة، ثم أتى بهذه الآيات التي تدل على البعث. قال: من أهم أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه، ومن صفات الجنة والنار وصفات أهلهما. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله جملة وتفصيلا. الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالموت وما يكون فيه، ثم ما يكون بعده من القبر والبرزخ، ثم ما يكون من البعث، وما يكون في القيامة، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فالإيمان باليوم الآخر يشمل ذلك كله. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله جملة وتفصيل. أما أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، والقرآن أشار إليه في عدة آيات، وكثير من الضلال يدعون أنه لا شيء فلا، ولا نعيم ولا عذاب ولا سؤال ولا شيء، بل بعضهم ومنهم معاصرون، بل بعض هؤلاء الضلال صنف في ذلك مصنفات ينكر فيها ما يكون في القبر من الأحوال. وتأمل في قول المصنف رحمه الله: فقد تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك، قال: قد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قدم ذكر الأحاديث على ذكر القرآن المجيد؟ فقال بعد أن قال ما سمعت: والقرآن أشار إليه في عدة آيات، لأن الذي ورد في القرآن ورد على سبيل الإشارة. والذين يردون النصوص ويدعون أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر ولا سؤال، يقولون إنما ورد من ذلك في آيات القرآن المجيد إنما هو صحيح لأن القرآن لا يستطيع أن يماري في ثبوته أحد. يقولون هو صحيح غير صريح، ويقولون مثل ذلك فيما صح من النصوص وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا الذي صح هو صحيح غير صريح، وأما الصريح منه فغير صحيح، وهذا كذب. لكن المصنف رحمه الله تعالى يقول تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف، والقرآن أشار إليه في عدة آيات. وأما ما يكون بعد ذلك، أي بعد ما يكون في القبر من أحواله، فإذا أراد الملك القادر بعث العباد وحشرهم وجزاءهم نفخ في الصور، والصور قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه كما ورد في حديث الصور المشهور. نفخ في الصور على وجه لا يعلم كنهه إلا الله، نفخة الصعق والفزع. فإذا وقع ذلك انزعج لهذا أهل السماوات والأرض وصعقوا إلا من شاء الله من خلقه، انزعج لهذا أهل السماوات والأرض وصعقوا إلا من شاء الله من خلقه. ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث، فإذا هم قيام من أجداثهم كامل الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازى فيها العباد بأعمالهم حسنها وسيئها. يعيد الله تبارك وتعالى ما تفرق من أجسادهم في الأرض إلى أجسادهم حتى يقوموا بين يدي ربهم كاملي الخلقة. أنت خبير بأن الإنسان إذا مات فدفن فقبر استحال ترابا، ومعلوم أن تلك المقابر لا تبقى على حالها إلى يوم القيامة، بل إنك لو تأملت لرأيت في الجيل الواحد أماكن للمقابر تتغير، فتنقل من مكان أحاطت به الدور والبيوت إلى مكان في الخلاء. فماذا يحدث في المقبرة التي كانت؟ ربما تكون قد درست ولم يصبح فيها بعد شيء من الجثث المحترمة، فإذا ما نبشت لم يجدوا إلا ترابا. هذا التراب ربما حمله حامل فجعله سمادا في أرض لزرع، وربما جعل في طريق تطأه الأقدام، وربما وضع في مكان محتقر. ثم تمضي دورة الحياة بقدر الله، وهذه الذرات التي كانت تنتشر ربما انتشرت في العالم كله على حسب ما يكون، لأن تلك العناصر إذا ما سمدت بها الأرض امتصتها فصائل الزرع ثم استحالت بعد ما تستحيل إليه، فهذا يأكل من ذلك وهذا يجعله حطبا لناره إلى غير ذلك من تلك الأمور، والله لا يخفى عليه شيء ويرجع ذلك كله. وما تفرق من أبدانهم في أطباق الأرض يعيده، وهو قادر على ذلك لا يخفى عليه منهم خافية. يقول المصنف العلامة رحمه الله فإذا هم قيام من أجداثهم كامل الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازى فيها العباد بأعمالهم حسنها أو سيئها. أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين طامعين في فضل ربهم ورحمته، مستبشرين بثوابه وعفوه ومغفرته، يحشرون إلى موقف القيامة وفدا مكرمين. وأما المجرمون فيقومون فزعين خائفين متحسرين، يدعون بالويل والثبور، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيساقون إلى جهنم وردا. فحينئذ تكثر القلاقل والأهوال ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم وفضاعته، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا تكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم فتذهب هذه الأنوار المشاهدة وتشرق الأرض بنور ربها وينزل الله لفصل القضاء بين عباده ومحاسبتهم على أعمالهم أما المؤمنون فيحاسبهم حسابا يسيرا يقررهم بذنوبهم ثم يغفرها ويسترها عن الخلائق ويضاعف لهم الحسنات ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم ويعطون كتبهم بأيمانهم إكراما واحتراما كما تبيض وجوههم وتثقل موازينهم ويغتبطون بذلك ويستبشرون به فيقولون لإخوانهم ومعارفهم ومحبيهم هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية إني ظننت أي أيقنت وهاء السكت ها هنا موقعها عجيب بلاغة وأثرا وتأثيرا في القلوب والنفوس ثم هذه الهاء التي أتت في صدر الآية وما يتبع هاء مقرؤوا كتابيه كأنما استقر على قرار مكين وأنت عندما تسمعه كأنما تنظره وقد أخذ كتابه بيمينه يرفعه هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وحق له استبشر به في ذلك الموقف الرعيب لكن الله تبارك وتعالى يرحم من يشاء برحمته التي وسعت كل شيء وهو المأمور أن يرحمنا دنيا وآخرة إنه هو الرحمن الرحيم يساقون إلى الجنة زمرا كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم كما يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم كلمح البصر كالبرق الخاطف كأجاويد الخيل والإبل وكسعي الرجال وكمشيهم ودون ذلك فمنهم من يحبو حبوا فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وهذا القصاص سوى القصاص الأول الذي يكون في العرصات ويكون بالحسنات والسيئات هؤلاء جازوا الصراط ثم وقفوا على القنطرة وهي ما يلي طرف الصراط مما يلي الجنة فهذا القصاص الذي يكون بين أولئك وهم من أهل الجنة لأنهم جازوا الصراط وعبروه فهؤلاء حرمت عليهم النار وحرمت أجسادهم عليهم وقد عبروا الصراط وجازوه ولكن هنالك أمور من تلك الضغائن التي تكون بين المؤمنين لأنهم ليسوا من أهل العصمة فمهما بلغ الرجل فلا بد أن يجد في نفسه شيئا لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واسلل سخيمة صدري، واسلل سخيمة صدري، فيدعو ربه ألا يجعل في قلبه شيئا لأحد من الناس، ألا يجعل في قلبه شيئا لأحد من المسلمين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتلقاهم خزنة الجنة يسلمون عليهم ويهنونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب وبالخلود الأبدي بسبب طيبهم. ولهذا قالوا سلام عليكم طبتم، أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة والأخلاق الجميلة، وطابت ألسنتكم بذكر الله والثناء عليه، وطابت جوارحكم بخدمته والقيام بطاعته، فادخلوها خالدين. فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحة وبإنجاز ما وعدهم به على ألسنة رسله، وعلى أن الله أورثهم الجنة يتبوؤون من خيراتها حيث يشاءون وأنى يشاءون، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح ومن نعيم الأبدان والأجسام، على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، خيرات الأخلاق حسان الوجوه، قد جمع الله لهن حسن البواطن والظواهر، فهن سرور النفس وقرة النواظر. وتمام ذلك أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وأنه يقال لهم إن لكم أن تشبوا، أي تكونوا شبابا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يرفعه، ولفظه ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فلهم كل ما يشاءون فيها وتتعلق به أمانيهم، ولهم فوق ذلك مما لم تبلغه أمانيهم، ولهم نعيم أعلى من ذلك كله، وهو التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع خطابه والابتهاج برضاه وقربه والسرور بمحبته وذكره وحمده والثناء عليه وشكره مما يشاهدون من كثرة الخيرات وسوابغ النعم والهبات وزيادة النعيم وتواصله، ومما يزدادون من معرفته والأنس به، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. ليكن ما مر منك على ذكر ولا تنسى، وتأمل في المقابل، وأما الكافرون المجرمون فيحاسبهم الله على ما أسلفوه من الجرائم، ويقرعهم ويخزيهم بين الخلائق، ويعطون كتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم، وتسود منهم الوجوه وتخف موازينهم، ويساقون إلى جهنم جياعا عطاشا منزعجين مرعوبين زمرا، كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في الجنة، قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وأما في النار فقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ذهب بعض المفسرين إلى أن الواو المذكورة في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها هي واو الثمانية، قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية فهذه واو الثمانية، وأما أبواب الجنة فسبعة، لذا لم تذكر الواو مع ذكر أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وليس كذلك. فتحت أبوابها في وجوههم ففاجأهم حرها الفظيع وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع، وتلقتهم خزنة الجحيم يوبخونهم على ما قدموه، وقالوا لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى قد جاءتنا الرسل وبلغتنا النذر، فما كان منا إليهم إلا الاستهزاء بهم والتكذيب، فلو كان لنا أسماع واعية وعقول نافعة ما وصلنا إلى هذه الدار، بل خالفنا المنقول والمعقول، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما أشد شقاءهم وعناءهم، ينوع عليهم العذاب أنواعا، فتارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، وتارة بالزمهرير الذي قد بلغ برده أن يهرئ اللحوم ويكسر العظام، وتارة بالجوع المفرط والعطش المفضع، وإذا استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر ولون من الشقاء ينسي ما سبقه، فيغاثون بطعام ذي غصة بشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم وثمرها في غاية المرارة والنتن والحرارة، وإذا وصلت بطونهم غلت فيها كغلي الحميم الذي يوقد عليه في النار، وإن يستغيثوا للشراب يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه إذا قرب إليها، فلا يدعهم العطش مع ذلك أن يتناولوه، فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت أمعاءهم، ولا يزالون في عذاب متنوع شديد لا يفتر عنهم العذاب ساعة، ولا يرجون رحمة ولا فرجا، يتمنون الممات ليستريحوا، فينادون مالكا رئيس خزانة النار يا مالك ليقض علينا ربه، فيقول لهم إنكم ماكثون، فلا تلوموا إلا أنفسكم لما أسلفتموه من الجرائم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وينادون أهل الجنة مستغيثين بهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقول لهم أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. وفي هذا نظر، لأن أهل الأعراف يصيرون إلى الجنة كما هو معلوم، فالاستشهاد بما يقولون ويقال لهم على أنه مما يقوله أهل النار ويقوله لهم أهل الجنة فيه نظر، ينادون ربهم فيقولون يا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ييأسون من كل خير ومن كل فرج وراحة، ويتقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر، فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سأوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ييأسون من كل خير ومن كل فرج وراحة، ويتيقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر السرمدي، فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. النصوص التي وردت في عذاب النار لي ولك يحذر الله تبارك وتعالى بها الناس أجمعين من أن يتورطوا فيما يؤدي بهم إلى النار وبئس القرار. فلماذا لا ننفعل به؟ لماذا كأنها إنما أنزلت لغيرنا وتوعد بها غيرنا لموات قلوبنا أو لسقمها ومرضها وضعفها وغفلتها وانحرافها عن منهج ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن المرء إذا قرأ في كلام ربه وتلاه فإنه يكون على يقين من أن الله تبارك وتعالى يكلمه منه إليه. هذا كلام الله إليه، هذا كلام الله وأنت مخاطب به، يعدك ويتوعدك، يعدك بالحسنى إن أحسنت ويتوعدك بالسوء إن أسأت. فهذا الوعد وذلك الوعيد لي ولك ولكل مكلف، فلماذا لا نأخذ الأمر بجد؟ لماذا يقرأ المرء في الآيات التي تصف النار وما فيها وكذلك في الأحاديث التي تصف النار وما فيها وكأن الأمر لا يخاطب به إلا سوانا تماما، كما هي الآفة في طلاب العلم والذين يشتغلون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ فقد تجد الواحد منهم مهموما بتجويد العبارة وبتحريرها وبالإتيان بالنصوص ترغيبا وترهيبا، وهو غير عامل بمقتضى الترغيب ولا بمقتضى الترهيب، كأنما هو موصل لا غير. فإذا حذر الناس من الموت وأنذرهم به وأخبرهم أنه بيقين واقع بساحاتهم وأنه حق لا ريب فيه، كان عنده هو وحده كالباطل الذي لا ريب فيه. فإذا حذرهم بأنهم سوف يموتون لم يمر له ذلك في قلب ولم يؤثر فيه شيئا، هم سيموتون. وأما الذي يقول لهم منذرا ستموتون كأنه مخلد لن يموت، فلماذا لا يتأثر هو وهو أولى بالتأثر منهم؟ فإن النصوص التي يزجرهم بها ويردعهم قد أتى بها هو، والذي جمعها والذي حررها والذي نظر فيها والذي فهمها والذي يؤديها، فلماذا لم تؤثر فيه بدءا؟ لأنه نزل نفسه منزلة المؤدي فقط. هذا الكلام الذي يقوله لا ينزل إلى قلبه وإنما يأتي من عقله من ذاكرته، يمر على لسانه لا ينحدر إلى قلبه ثم يخرج إلى الناس، لذلك لا يتأثرون. لذلك قالت واحدة من بنات سلفنا المتقدمين لأبيها: يا أبت ما لي أراك إذا وعظت الناس بكوا وتأثروا، وإذا وعظ فلان أو فلان لم يتأثر أحد. فقال: يا بنية ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى التي تبكي على فلذة الكبد على وحيدها، ليست كالتي تستأجر لتبكي على ذلك الوحيد، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فيدور الأمر على الصدق، على الصدق مع الله بدءا، على صدق القلب، وصدق اللسان يأتي تبعا، لأن صدق اللسان فرع عن صدق القلب، كالظل للعود، وهل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ فإذا كان القلب قد انحرف عن الصراط المستقيم وجانب الطريق القويم وولغ في الكذب وجانب الصدق، فلا يمكن أن يصدق اللسان، وإن صدق اللسان ظاهرا فهو عمل المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كالذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ فيما لفظوا به بألسنتهم؟ لا، هذه حقيقة ثابتة، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون كلاما بألسنتهم لا تواطئ ألسنتهم عليه قلوبهم. كذلك المنافق، فاحرص على هذه المعاني وتأمل فيها، إن فعلت نفعك الله بآيات الوعيد ونفعك الله بآيات الوعد، وكذلك بالأحاديث. وكن على يقين عند قراءة القرآن العظيم أن الله عز وجل يخاطبك أنت يا فلان ابن فلان، ثم تتلى عليك الآيات فكأنك واقف بين يدي ربك يكلمه كفاحا منه إليك، وكذلك الأحاديث إن أردت أن تنتفع بها فكن على هذا اليقين، كأنك واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك كفاحا فما لأذن يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. ما يكون من رد فعلك على أمر ربك ونهيه لو كنت قائما بين يديه يأمرك وينهاك؟ هذا كلامه، فما الفارق؟ هذا كلامه يخاطبك به، وكذلك كلام رسول الله. ماذا كنت فاعلا لو كنت قائما بين يديه يأمرك وينهاك؟ أكان يسعك أن تخالفه؟ أن تتوانى في طاعته؟ ما الذي كنت فاعلا؟ ستسارع إلى امتثال الأمر وستجانب النهي مجانبة كاملة، وستقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلامه يأتي إليه، فلما لا تسمع ولما لا تطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يحيي موات قلوبنا وأن يذيب قسوة قلوبنا، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.